ومع ذلك ما هو ما يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يعلم ما علمه الله جل وعلا فقط، لأنه رسوله يأتيه الوحي. وقد مثلا انفلتت ناقته مرة فحبس الصحابة عليها يبحثون عنها، فتكلم أحد المنافقين كلام خبيث، قال هذا يزعم أنه يأتيه خبر السماء ويأتيه كذا وكذا وهو لا يدري أين ناقته، فنزل عليه خبر السماء بذلك أن فلانا يقول كذا وكذا وإن ناقتك في مكان كذا قد حبستها شجرة أمسكت بخطامها. فقال لهم إني والله لا أعلم من الغيب إلا ما علمني الله، علمني الله جل وعلا، وإن فلانا قد قال كذا وكذا، وإن الله جل وعلا قد علمني أن ناقتي في مكان كذا قد أمسكتها شجرة اذهبوا ائتوا بها. المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. ولما رميت أفضل نسائه وأحبهن إليه، بل أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، رميت للفاحشة وصار المنافقون يشيعون هذا، بقي ما يقرب من شهر وهو ما يدري، حتى نزل عليه الوحي في براءتها، فيستشير، استشار أسامة واستشار علي، فقالوا أما علي فقال النساء كثير وما جعل الله عليك من حرج، وأما أسامة فقال والله ما علمنا إلا خيرا، أهلك واسأل الجارية فإنها تصدقك. المقصود أنه ما كان يعلم من الغيب إلا ما علمه الله.
مسألة العشرون، كفله صلى الله عليه وسلم في عينيه رضي الله عنه عالم من أعلامها، أيضا. حادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه.
قل رحمه الله تعالى إن كفله صلوات الله وسلامه عليه في عيني علي بن أبي طالب علم أيضا من أعلامها، يعني من أعلام النبوة. سبق أن العلم معناه الدلالة والآية الواضحة الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول من رب العالمين، وذلك أن هذا شيء لا تناله قوى البشر ولا العادات التي جرت عليها أنظار الناس وتجاربهم، بل هو شيء خارج، فهو من قدرة الله جل وعلا. فالتفل في العين المريضة ما يزيدها إلا مرض، ومع ذلك لما تفل فيها صلوات الله وسلامه عليه برئت في الحال، ما احتاجت إلى وقت، في لحظة في الحال أصبح كأنها محزومة فأطلقت. فهذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا. حتى العلاج الناجح ما يأتي ثماره في لحظة، ما يأتي إلا بعد وقت، فلا بد أن يكون هذا أمر لا تأثير له للعلاج فيه ولا للبشر فيه، وإنما هو يكون من الله جل وعلا. وهذا معنى الآية، معنى العلم، يعني شيء لا تأثير للبشر فيه، بل هو من الله جل وعلا بقدرته. وسبق ذكر شيء من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يزداد بذلك إيمانا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فلكونه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن علي يحبه الله ورسوله، وهذا من أعظم الفضائل، غير أنه سبق أن هذا ليس من خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هذا كل مؤمن تقي يحبه الله ورسوله. والصحابة أتقياء، ولكن السبب في كونهم حرصوا على ذلك أنه إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمعين لأنه يحبه الله ورسوله، فكل واحد يحرص أن يكون كذلك، لأن الإنسان ما يثق بعمله وإن جاء بأحسن عمل حتى يأتيه الخبر من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الفضائل علي رضي الله عنه كثيرة غير هذا، وكذلك الصحابة، ولكن أبو بكر أفضل منه وعمر أفضل منه، وكذلك جاءت ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يفضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أفضلهم أبو بكر ثم عمر، وفي رواية ثم عثمان ثم يسكتون، والرسول يسمع ذلك ويسكت. وليس في هذا أيضا ما يدل على أن الرسول على أن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الدلائل الدالة على أن الخلافة لأبي بكر دلائل كثيرة وواضحة. أما مجرد دعوة دعاوي فالدعاوي لا تغني من الحق شيئا، كل أحد يستطيع أن يدعي كما يدعي المدعي، وإنما الشأن في الدلائل الثابتة في النقل وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت بالنقل الصحيح وفعله. فمن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في هذا وقيل له إن أبا بكر رجل يكثر منه البكاء، فإذا قام في مقامك ما يسمع الناس من البكاء، حتى قالت ذلك له عائشة، وكانت تكره أن يكون أبو بكر يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، لأنه ما يقوم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه فيكون مثله، فربما كره الناس من قام مقامه بعده، فلهذا كانت تحاول أن يكون الذي يصلي بالناس عمر. فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، إذا قام مقامك ما يملك نفسه عن البكاء فلا يسمع الناس، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم ذهبت وأمرت حفصة أن تقول له مثل هذا القول، فذهبت حفصة وقالت له ذلك، فغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم بقي أبو بكر يصلي طوال وقت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج مرتين وهو يصلي بهم إليهم، وعلي موجود ما قال مروه أن يصلي بهم. ثم كذلك الرؤيا التي رآها صلوات الله وسلامه عليه، يقول رأيت كأني على بئر أنزع منها الماء فنزعت ما شاء الله أن أنزع، فجاء أبو بكر ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين أو قال دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء بعده عمر فتحولت الدلو غربا، فما رأيت عبقريا يفري فرية، فنزع حتى روي الناس وضربوا عنده بعقل. وكذلك لما جاءته المرأة وقال ائتيني وقت كذا، فقالت رأيت إن لم أجدك، يعني إنها تعني الموت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وأشياء كثيرة جدا. فالمقصود أن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم متوفرة وموجودة بنصوص، ولكن لا تثبت لمن يدعي أن الصحابة كفروا وأنهم ارتدوا، لأن هذه الفضائل هم الذين نقلوها،
فلا تثبت لهؤلاء، وإنما تثبت لمن يرى أن الصحابة على الحق، فهم يتمسكون بالحق وأهل حق. أما المرتد ما هو أهلا لأن يؤخذ عنه، وليس أهلا لأن يصدق، فالذي ينقله يكون كذب ولا يقبل، والدين ما يقبل من المرتدين والكفرة، وإنما يقبل من أهل الحق المتمسكين بهم المتمسكين به. ولا شك أن الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم كثر في كتاب الله، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك لتكون أمة وسطة، جعلكم أمة وسطة. وكذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، كذلك الذين السابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين فيه كثرة جدا. فهل يقال مثلا إن الله يثني على قوم وقد علم أنهم يكفرون، أو أن الله لا يعلم فيثني على قوم فيما بعد يكفرون ويرتدون، فيبقى ثناء الله على هؤلاء ليس في محله؟ تعالى الله وتقدس. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون فلان هو الخليفة، يمكن أحد أن يمنع هذا؟ وهم يقاتلون يبذلون أنفسهم وأموالهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طاعته، ما أحد يستطيع أن يمنع ذلك أبدا. أما ما جاء في الصحيحين في كونه صلى الله عليه وسلم قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لئلا تضلوا بعده، ثم ترك ذلك، ثم عاد مرة أخرى وقد جاء وقد اشتد مرضه: أتوني بكتاب أكتب لكم. فاختلفوا عنده، منهم من يقول نأتي بالكتاب، ومنهم من يقول اشتد مرضه فكيف يكتب. عند ذلك قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه، يعني من ذكر الخلاف، فترك الكتاب. المقصود بالكتاب أنه يكتب لأبي بكر لئلا يقول قائل ويختلف مختلف، كما جاء صريحا في ذلك، فإنه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك أكتب لهم كتابا لئلا يقول قائل أو يدعي مدعي. ثم بعد ذلك قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتابة. وتركها أولى، لما أراد الله جل وعلا حتى يتفق المسلمون على شيء يرونه بإجماعهم، حصل ما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلم محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، أن يحبهم بمحبة الله، وأن يقدرهم ويعظمهم وينزههم عن المطاعم، وأن يعلم أنهم خير الأمة، ما كان في الأمة ولا يكون مثلهم، لا في أول الأمة ولا في آخرها، لأن الله كرمهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقتال معه. أما ما يروى عنهم يعني في التاريخ، كتب التاريخ، وبعض الذين في قلوبهم مرض أو لهم غرض فيذكرون من المطاعن، فهذه المطاعن التي تروى في كتب التاريخ أو غيرها ما تخلو، إما أن تكون كذب صريح، أو تكون لها أصل ولكن زيد فيها وغير الكلام عن مواقعه، أو نقص منها الشيء الذي يبين الصواب، والواقع منها هم معذورون فيه، مأجورون في فعلهم، والخطأ مغفور عنهم لأنهم مجتهدون، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إذا اجتهد وأصاب الحق فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الذي يجب اعتقاده، هذه عقيدة المسلمين، هذا خلاصتها في نحو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المسألة 21 أو 22 فضيلة الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. المسألة 23 الإيمان بالقدر بحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن يسعى.
الإيمان بالقدر من أركان الدين الإسلامي لا بد منه، والقدر هو عبارة عن قدرة الله جل وعلا، وهو في الواقع علم الله وقدرته وفعله، هذا هو القدر. وليس القدر إرغام الإنسان أن يفعل شيئا لا يريده كما يتصوره بعض الجهلة، وربما مثلا ترك العمل أو رضي بالمعاصي وأقام عليها ثم يصبح يحتج بالقدر يقول هذا قدر، هذا لا يجوز. الله جل وعلا ذم الذين احتجوا على شركهم بالقدر، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أخبر أن هذا معارضة لشرع الله لقدره، يعني يقولون إن مشيئة الله شاملة فهو الذي جعلنا مشركين، ولو شاء لجعلنا موحدين فنحن نرضى بمشيئته التي شاءها لنا. قل هذا عناد من الإنسان يعاند الله جل وعلا، مثل قول الشيطان لما قال له جل وعلا اسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى أن يسجد لهذا. لماذا؟ لأنه يرى أن رأيه هو أفضل مما يقوله الله جل وعلا ويأمر به. عناد، مكابرة، اعتراض على الله جل وعلا. كذلك الذي مثلا لا يؤمن بالقدر إما أن ينفي القدر، والقدر مثل ما قلنا في قدرة الله، أو أنه يكفر به، يعني وإن أقر بأن الله قدره لا يمتثل لذلك ولا يؤمن به، وكله شر. والواجب على المسلم أن يجتهد بالشيء الذي يسعه، سواء كان أمرا شرعي أو أمرا عادي فيما يخصه من معيشته وعمله، يفعل السبب، ولكن السبب المشروع الذي شرعه الله له. فإن مثلا تخلف مراده ولم يحصل له مراده ما يصبح يلوم نفسه أو يلوم الأيام أو يلوم الآخرين، وربما يغضب ويقول فلان السبب وفلان السبب ولولا كذا لصار كذا. عليه أن يعلم أن هذا الذي قدر، فيسلم القدر ويقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لو شاء الله لكان ذلك، مثل ما جاء في حديث أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما سمعته يقول لي لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا، ولا لشيء صنعته لما صنعت هذا، وإنما إذا تخلف الشيء الذي يريده قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك العمل، لا، يعمل ولكن يكون حسب ما أراد الله جل وعلا له وأراد له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو التأسف على الفائت، وكذلك لوم القدر تحسر عليه، والشيء الذي وقع لا يمكن رده ولا يمكن استدراكه، انتهى. والشيء الذي قدره الله لا بد منه. في الحديث لوصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس يقول: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقدر له ركن من أركان الدين، الإيمان يجب الإيمان به، وهو عبارة عن كون الإنسان يؤمن بأن الله علم كل شيء قبل وجوده، فعلمه محيط بكل شيء، علم الأشياء في الأزل قبل وجودها ثم كتبها، كل ما يقع مكتوب بكتاب محفوظ عند الله، ثم هو الذي شاء وجودها وخلقها. هذا هو القدر. القدر عبارة عن هذه الأمور، عن علم الله وقدرته ومشيئته وكتابته التي لا يمكن تتخلف. وليس معنى هذا أن العبد يكون مجبورا على ذلك، بل العبد ما يدري ماذا كتب عليه، ما له علم في هذا، وقد أمر بالاجتهاد، فإن ترك العمل وترك الأسباب فهو الملوم، اللوم عليه، وإن فعل الأسباب واجتهد فيها فلا لوم عليه. والشيء الذي يفوته إذا كان لم يفرط يكون مأجورا عليه، له أجر، وإذا انضاف إلى ذلك الرضا بالقدر والتسليم فإنه يزداد أيضا أجرا على هذا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالله بأن هذه المصيبة من عند الله ويسلم وينقاد لذلك ولا يعترض، يزيده الله هدى، هداية في قلبه. وليس الرجوع مثلا لوم القدر يجدي شيء، وإنما يزيد الإنسان تحسرا ويزيده أيضا خسارة وإثما يأثم بذلك، ولا يضر الله شيئا. إنه مثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة، مات مثل ابنه أو أبوه أو أخوه أو زوجته أو قريبه، لو مثلا صار يخمش وجهه ويشق ثوبه ويلطن أو يلعن أو يتأسف، هل يفيده ذلك شيء؟ هل يرد عليه الفائت؟ فقط يكون عصى الله. وإذا صبر واحتسب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبتي واخلف علي خيرا منها، فإنه يكون راضيا بهذا ويثيبه الله ويخلف عليه، يكون يتحصل على الخير ويفوته ما أراده الشيطان له. الشيطان يريد له أن يخرج عن طاعة الله ولا يأثم، بخلاف ما إذا فعل كفعل الجهلة فإنه يأثم ولا يحصل له شيء، يأثم ولا يحصل له شيء من الفائت، الفائت فائت. ثم الأوامر التي يؤمر بها الإنسان مثل الصلاة وترك المعصية، ما يجوز للإنسان يحتج على فعل المعصية أو ترك الطاعة بأن يقول هذا قدر، لأن هذا عناد، معاندة. أنت أمرت بهذا الفعل فامتثل ولا تتركه وتقول قدر، وما يدريك أنه قدر قبل أن يقع ما تدري، ولكن قول قدر معناه معاندة وتبرئة لنفسك، يعني أنك تريد أن تبرر فعلك وتجعل اللوم على الله. هذا هو الواقع. يجعل اللوم على الله لأنه هو الذي قدر عليه، وهذا يكون محاجة لله بل مخاصمة. ولهذا الذين يحتجون بالقدر هم خصوم الله جل وعلا. والإيمان بالقدر يكتسب به العبد زيادة إيمان وطمأنينة، وكذلك يكتسب به أيضا صلة بالله ويزيد خيرا، وربما خلف عليه أفضل مما ذهب مما أخذ. في الصحيح أن أم سلمة لما توفي زوجها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصيب أحد بأحد من أقربائه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، إلا آجره الله بها وخلف عليه خيرا منها. تقول: لما توفي أبو سلمة قلت هذا الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لنفسي: وأي أحد خير من أبي سلمة؟ لن أجد أحد خيرا من أبي سلمة. فجاءها من هو خير، جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة وغيره. فهكذا الإنسان إذا امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي حصل له الأجر وحصل له الخير العاجل مع الآجل، بخلاف ما إذا تسخط ذلك وأبى قبوله فإنه يحصل له الوزر ولا يتحصل على مطلوبه لا يتحصل على شيء من مطلوبه. ثم إن هذا يكون عند أول الأمر، أما إذا تمادى الأمر فإن الإنسان يسلو كما تسلو البهائم يوم ويوم ثلاثة أيام ثم ينسى مصيبته. لهذا لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي وعلم أنها تبكي على فقد ولدها، ولدها مات، قال: اتق الله واصبري. فلم ترضى بهذا، قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، وهي ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك ما أصبت بمصيبتي فإليك عني، فتركها صلوات الله وسلامه عليه. ثم قيل لها: إن هذا الذي كلمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندمت على هذا وجاءت إليه وقالت: يا رسول الله أصبر. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، أما إذا مثلا مضى الوقت فإن الإنسان ينسى شيئا فشيء ثم يسلو كما تسلو البهائم. البهيمة إذا فقدت ولدها صارت تصيح تحن شيئا فشيء ثم تنسى، يكون الإنسان مثل ذلك، فيصبح مأزور غير مأجور ولا اعتاب شيئا مما فقد. وإنما العاقل يجب أن يتميز، ولا سيما المؤمن يجب أن يتميز عن غيره، وأن يعلم أنه هو أيضا سيصاب بما وقع له. وينبغي للمؤمن أيضا إذا أصابته مصيبة أن يتذكر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فوق كل المصائب، فوق جميع المصائب، فيتسلى بذلك. نعم.
قال المسألة الرابعة والعشرون: الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلك.
نسمعك. نعم. الأدب في القتال من آداب الإسلام التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ما يكون هناك ضجيج ولا يكون هناك طيش ولا تهور، وإنما يكون هناك سكينة وطمأنينة وثقة بالله جل وعلا، لأن الله وعد المؤمنين بنصره، فإذا ترسموا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا خلفه لا بد أن ينصروا على كل حال. أما إذا خالفوا وأبوا السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر يأتي من قبلهم، من قبل أنفسهم. فالأدب يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم.
قال: المسألة 25: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم.
المسألة 26: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
يعني أنه مستحب وليس واجبا، إذا بلغت القوم الدعوة مستحب أن يدعوا مرة أخرى قبل أن يبدأوا بالقتال، ويجوز أن يبدأوا بالقتال قبل أن يدعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دهم بني المصطلق وهم غافلون غارون، ما دعاهم بل أغار عليهم فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم وهم غافلون، وذلك لأن الدعوة سبقت إليهم، دعوا فأبوا أن يقبلوها، فكذلك يجوز هذا، ولكن يستحب أن يدعوا مرة أخرى. والمؤمنون إذا كانوا متبعين للحق فهم لا يرهبون من الباطل، بل يكون عندهم ثقة بنصر الله جل وعلا، وهم لا يمكن إلا أن يصيبهم إحدى الحسنيين، إما الشهادة وهي أعلى ما يطلبه المؤمن، وإما النصر والظفر، فلا بد من واحدة من هاتين الخصلتين، وكل واحدة منها محبوبة إلى المؤمنين، فلا يرهبون كونهم يعلموا الكافرين بأنهم سيقاتلونهم ويحذروهم من سطوة الله جل وعلا التي تكون بأيدي عباده المؤمنين، يحذرونهم أولا ويطلبون منهم أن يدخلوا في الإسلام، لأن هذا هو المقصود في القتال، المقصود في القتال في قتال الناس إيصال الإسلام إليهم، فإذا امتنعوا من ذلك قتلوا. نعم.
قال: المسألة 27: الدعوة بالحكمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم بما يجب.
نعم. الدعوة بالحكمة، والحكمة مطلوبة في كل شيء حتى مع عدوك، أيجوز كما أن العدل مطلوب حتى مع العدو، أيجوز أن يكون الإنسان يأتي بخلاف الحكمة؟ فإنه لا ينجح، وإنما ينجح إذا أتى بالحكمة، والحكمة معناها معنى الحكمة أن يوقع الأمور مواقعها، يضع الأمور في مواقعها من الكلام والفعل، يضعها في مواضعها التي تليق بها، هذه هي الحكمة. فالدعوة دعوة الناس تختلف، منهم من يكون يريد مجرد البيان، بيان الحق، فهذا يبين له الحق ويوضح فيكفي، إذا وضح له الحق رضي به واتبعه. ومنهم من يكون عنده مثلا أمور وموانع، رئاسات أو ما أشبه ذلك، فهذا يدعى بالترغيب والترهيب. ومنهم من يكون عارفا للحق ومعاندا، فمثل هذا الكلام معه ما يجدي، وإنما تجدي القوة، هذا الذي يقاتل قاتل، ولكن مع ذلك يبين له الحق لعل الله جل وعلا يهديه، ويكون مراد الإنسان الداعي مراده أن يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه، وأن يجتهد في أن ينقذ الله على يده من يشاء الله إنقاذه من النار، هذا هو المقصود بالدعوة والجهاد. نعم.
المسألة 28: المعرفة بحق الله في الإسلام.
المعرفة بحق الله في الإسلام هو واجبات الإسلام التي أوجبها الله جل وعلا، يجب على الإنسان يعرف ذلك ويعرف لوازمه ويعرف شروطه وواجباته، وهذا يختلف اختلاف الناس، من الناس من تجب عليه الزكاة يجب أن يعرف وجوب الزكاة وأنصباءها والشيء الذي مثل يخرجه ومن يخرج إلى من، وكذلك بعضهم مثلا يحتاج إلى المعاملات فيجب عليه أن يعرف المعاملة وهكذا. فحقوق الإسلام تختلف باختلاف الناس. نعم.
قال المسألة 29: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
يقول لئن يهتدي على والله لئن يهتدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم واحد. فكيف إذا اهتدى به خلق كثير ماذا يكون له؟ يعني ما تقدر الفضائل التي يكتسبها والأجور، ما لها قدر يعرفها الإنسان، وإنما يعرفها الله جل وعلا. إذا كان الواحد إذا اهتدى على يديه خير له من أموال الدنيا الحسنة الجميلة، فكيف إذا اهتدى على يده مئات أو عشرات؟ يكون هذا خير من ما يمكن أن يقاس هذا بالدنيا أبدا. ثم كونه أيضا ينقذ هؤلاء مثل ما سبق، الله جل وعلا يخبرنا أن الإنسان إذا أحيا نفسا واحدة كأنما أحيا الناس جميعا. ومعلوم أن الحياة في الواقع هي حياة الإيمان، ما هي الحياة الطبيعية، هذه حياة البهيمية. الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا مثل المؤمن مع الكافر، فالمؤمن مثله مع الكافر كمثل الحي والميت. كما أن الذي مثلا يظل على يده رجل كأنه قتل الناس جميعا، الذي يظل رجلا واحدا من الإسلام مثل من يقتل الناس جميعا، عليه من الإثم قدر هذا التصور. ومعلوم أن قتل رجل واحد مؤمن بلا حق أن الله توعد عليه باللعن والغضب وإصلاء جهنم أن يكون خالدا فيها. نعم.
المسألة 30 والأخيرة: الحلف على الفتية.
حلف يكون لمصلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في هذه القضية وقال: والله لئن يهدي الله بك. فهذا يدلنا على مشروعية الحلف ولو لم يطلب منك الحلف، إذا كان هناك شيء مواثق منه الإنسان فيذكره للتأكيد. وكون مثلا المخاطب قد يكون عنده تردد أو يكون هذا عظيما فيحلف عليه لعظمته وتأكيده، إنما يكون الحلف لمصلحة، مصلحة السامع الذي يسمع.
قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أما التفسير فهو الكشف والإيضاح والبيان، تفسير الشيء بيانه وإيضاحه. وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عطف على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التي دلت على التوحيد وهي التوحيد، فيكون هذا من عطف الدال على المدلول، لأن الدال هو شهادة لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد، وتوحيد الله يحصل بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله كما عرفنا أنها وضعت لإخلاص العبادة لله وحده، وإذا كانت العبادة غير خالصة لله جل وعلا فليست العبادة توحيدا وليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة لغوية ولكنها لا تكون شرعية، لأن العبادة الشرعية هي المقبولة التي أمر الله جل وعلا بها، والله يقبل الخالص ويأمر به وينهى عن الشرك. العبادة الشركية يجعلها محبطة للعمل. ومن المعلوم أن جميع المشركين الذين بعثت فيهم الرسل كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، ما كانوا يعبدون أصنامهم فقط، وما كانوا غير عارفين بالله، بل كانوا مؤمنين بالله ويعلمون أنه المتصرف في الكون كله، وأنه لا أحد يشاركه في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، وأنه لا أحد يشاركه في إنزال المطر وإنبات النبات وإيجاد الرزق وكشف الكروبات وإجابة المضطرين. كل الكفار يعلمون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ما يعلمون قطعا أنها لا تكشف، يعلمون أنها لا تكشف، وكذلك يعلمون أن الله جل وعلا وحده هو الذي ينزل المطر وينبت النبات ويرزقهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أن الله هو المتوحد بما ذكر، لأنه هو الذي خلقهم وحده، خلقهم وحده وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل لهم الأرض فراشا، جعلها على هذا الشكل يستطيعون الانتفاع بها والسكون عليها، وهو الذي أنزل المطر من السماء وأنبت به ما يأكلون منه وتأكل منه أنعامه. يعلمون هذا تماما، فكيف يجعلون له ند وهم يعلمون أنه المتفرد بذلك، وأن الأصنام والآلهة التي يسمونها آلهة سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو أمواتا أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو غيرهم، أنها لا تملك من ذلك شيء، يعلمون هذا قطعا. فإذا يكون شرك المشركين الذي وقعوا فيه هو أنهم يسألوا الشفاعة من غير الله، يسألوا الشفاعة التي يقولون فيها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون ندعو هذه المدعوات حتى تدعو الله لنا، هذا حقيقة شركهم، وإلا ما كانوا يعتقدون أن الحجر يملك الضر، يملك النفع ويدفع الضر، ما كانوا يعتقدون هذا ولا أحد منهم، ولا كانوا يعتقدون أن الميت يستطيع أن يعطيهم الجنة وينجيهم من النار، وإنما يقول أحدهم إن أسأله فهو بدوره يسأل الله لي، لأنه هو صالح، لأنه مقرب عند الله، فيجعله شافعا له فقط. وهذا بناء على القياس المعهود لهم في الدنيا، إذا كان هناك ملك أو رئيس ما كل يستطيع أن يصل إليه ويطلب منه، فيتوسط إليه الطالب بمن هو مقرب عنده على هذا القياس، فوقعوا بالشرك على هذا القياس. فأصل الشرك هو الشفاعة، طلب الشفاعة، هذا هو أصل الشرك. فالإخلاص هو أن تكون الدعوة لله وحده، ما يكون هناك واسطة، ويكون العمل لله وحده، ما يقصد بالعمل غير الله، ويكون العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. نعم.
قال قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قلت هذا من عطف الدال على المدلول، فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.